الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، تسر تسجيلات خيطان الإسلامية بالكويت أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان حكم الخلاف أسبابه وأنواعه، لفضيلة الشيخ حمد العثمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وقال إنني من المسلمين. أما بعد، نرحب بكم أيها الإخوة أجمل ترحيب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون ممن إذا وجد نعمة شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه مفاتيح السعادة في الدنيا والآخرة، كما أخبر بذلك أهل العلم. في هذا اليوم نستضيف الأخ الشيخ حمد العثمان أبو أنس حفظه الله تعالى ونفع به، وسيتحفنا بكلمة هي بعنوان حكم الخلاف أسبابه وأنواعه. وفي البداية أحب أن ألفت الأنظار إلى أن الأسئلة ستكون على قصاصات الورق، وذلك لمصلحة التسجيل. هذا، وليتفضل ضيفنا بما من الله عز وجل عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أيها الأخوة أنكم تعرفون ما يجري الآن وما حصل منذ تقريبا 4 سنوات من اختلاف ومن فرقة ومن تشرذم، وحقيق بطالب العلم أن يتأدب بأدب الكتاب والسنة في هذا الباب، وأيضا أن يعرف أسباب الخلاف حتى يجتنبها، وأن يعرف أيضا هدي أئمتنا في التعامل مع من يختلفون معه. وفي ثنايا الحديث عن الدرس وعن الموضوع، سنتحدث عن النصوص الواردة في الكتاب والسنة في الزجر عن الاختلاف، وعن النصوص الواردة في الكتاب والسنة في الأمر بالاعتصام والائتلاف والجماعة، ثم سنعرج بالحديث عن أنواع الخلاف وعن حكم كل نوع، وكذلك بعد ذلك نتحدث عن أسباب الخلاف. وفي ثنايا البحث أيضا سنعرج على ما يتداوله كثير من الناس، وربما طلبة العلم أيضا، فيما يتعلق بأحكام هذه المادة، من قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، وكذلك من قول البعض الاختلاف رحمة، وكذلك من احتجاج بعض طلاب العلم في مقام المناظرة العلمية بأن المسألة خلافية، وكذلك سنتحدث أيضا عن موقفنا من المخطئين من العلماء أو من طلاب العلم حتى في مسائل الاعتقاد، ثم سنتحدث عن أحوال البعض ممن أغرق في تتبع أخطاء غيره مع تفريطه في معالجة نفسه وفي حرصه على الطاعة والعبادة والسنة، ثم سنتحدث أيضا عن البعض الذي ربما قد يظلم ممن يختلف معه ويكون في أول الأمر مظلوما، ثم مع كثرة ما يخوض في من خالفه بالحق أحيانا وبالباطل تارات، كيف يصير بعد ذلك ظالما، وسنذكر جميع هذه المتعلقات بإذن الله تبارك وتعالى. أقول وبالله التوفيق أن نصوص الكتاب والسنة قد تنوعت دلالاتها في الزجر عن الاختلاف، وقد جاء الأمر نصا وصريحا في النهي عن الفرقة والاختلاف، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهنا نص الله تبارك وتعالى صراحة ونهى عن الفرقة، ودلالة الآية على الحكم دلالة مطابقة واضحة. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الاختلاف والفرقة إلى الشيطان، وحسبك بفعل أضيف إلى الشيطان. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن الناس كانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الأودية والشعاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فكانوا إذا نزلوا منزلا بعد ذلك انضم بعضهم إلى بعض. وهذا الحديث صححه الحافظ النووي رحمه الله تعالى. فانظر كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وهذا الاختلاف في الظاهر مع اختلاف الباطن ومع توافق القلوب، نسبه إلى الشيطان، لأن الاختلاف في الظاهر قد يجر إلى الاختلاف في الباطن فيما بعد. ومن النصوص الواردة في الزجر عن الاختلاف ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من حرمان المختلفين من مغفرة الله تبارك وتعالى، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: انظروا هذين حتى يصطلحا. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث في التمهيد، قال في فوائده: وفيه أن المهاجرة والعداوة والشحناء والبغضاء من الذنوب العظام والسيئات الجسام، وإن لم تكن في الكبائر مذكورة. ألا ترى أنه استثنى في هذا الحديث غفرانها وخصها بذلك. وقد بين الله تبارك وتعالى أن الخلاف سبب للفشل، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بل إن الله تبارك وتعالى قد تبرأ من المختلفين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القرطبي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن: فأوجب براءته منهم، وهو كقوله عليه السلام: من غش فليس منا. وأيضا نجد أن الله عز وجل أخبرنا أن الاختلاف والفرقة من هدي المشركين ومن هدي أهل الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بل إن الله قد هدد وتوعد المختلفين بعذاب عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الحافظ القاسمي رحمه الله تعالى: وفي قوله تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم، من التأكيد والمبالغة في وعيد المتفرقين بالتشديد في تهديد المشبهين بهم ما لا يخفى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الاختلاف سبب للهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هجرت يوما صلى الله عليه وسلم فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف في وجه الغضب، فقال إنما أهلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء، قال: فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب هو كان سبب هلاك من قبلنا، وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا. وبهذا تعرف خطأ العبارة المشهورة: الاختلاف رحمة. يقول الحافظ القاسمي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل في تعليقه على حديث اختلاف أمة رحمة، يقول: ولا يعرف له سند صحيح. ورواه الطبراني والبيهقي في المدخل بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا. قال بعض المحققين، يقول القاسمي قال بعض المحققين، وكأنه يشير إلى كلام شيخ السام أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم، قال بعض المحققين: هو مخالف لنصوص الآيات والأحاديث، كقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وغيره من الأحاديث الكثيرة، والذي يقطع به أن الاتفاق خير من الخلاف. طبعا هناك عبارة أوردها البعض عن الإمام أحمد أنه نصح من سمى كتابا ألفه في الاختلاف في الأحكام، قال: سمه بكتاب السعة. وكأن يعني كأن البعض فهم من هذه العبارة أن الاختلاف رحمة. طبعا هذا الكلام يجب أن يقيد بما إذا لم يفضي إلى مفسدة أو إلى شر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن اختلاف السلف في الفروع وفي الأحكام، يقول: فعلم أن اختلاف الصحابة والتابعين والمجتهدين في الفروع ليس مما تشمله الآية، فإن المراد منها الاختلاف عن الحق بعد وضوحه برفضه، وشتان ما بين الاختلافين. وهذا أيضا نبه عليه في ثنايا حديثه عن نصيحة الإمام أحمد التي ذكرناها، قال: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم. وقال القرطبي أيضا في كلامه عن اختلاف السلف في الأحكام، يقول: وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، فإن ذلك ليس اختلافا، إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع، وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع، وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون. كذلك نجد أيضا أن الشارع قد قطع جميع الأسباب التي توجب نفرة القلوب وتوجب تباغض وتدابر المسلمين، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث أبي الدرداء قد سمى الاختلاف وسمى فساد ذات البين بالحالقة. وإذا نظرت إلى العكس من ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في الأمر بالاعتصام والجماعة والائتلاف، كما جاء أيضا في النص الأول الذي ذكرناه في النهي عن الفرقة صراحة، فيه الأمر أيضا بالاعتصام صراحة، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بل إن الله تبارك وتعالى جعل كلمة الإصلاح من أفضل ومن أخير الكلام، كما قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بل إن الله تبارك وتعالى قد امتن على الصحابة رضوان الله عليهم بأن ذكر أعظم ما امتن به عليهم بعد التوحيد والإيمان، هو ائتلافهم واجتماعهم،
كما قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأيضا نجد أن الشارع قد رخص أيضا في الكذب من أجل الإصلاح، كما جاء في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قال الحافظ المناوي في فيض القدير: ورخص في اليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح. وفي هذا قال نعيم بن محمد لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أرأيت الرجل يعتذر إلي من الشيء عسى أن يكون قد فعله ويحرف فيه القول ليرضيه. انظروا إلى عبارة: ويحرف فيه القول ليرضيه، أعليه فيه حرج؟ قال: لا، ألم تسمع قوله: ليس بكاذب من قال خيرا أو أصلح بين الناس؟ وقد قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، الآية. قال: فإصلاحه فيما بينه وبين الناس أفضل إذا فعل ذلك لله وكراهة أذى المسلمين، وهو أولى به من أن يتعرض لعداوة صاحبه وبغضه، فإن البغضة حالقة الدين. وجعل الله تبارك وتعالى من جملة ما يرضاه لنا الاعتصام والاتفاق، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإصلاح بين الناس من جملة الصدقات، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته الفعلية أنه إذا سمع باختلاف قوم ذهب ليصلح بينهم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وانظروا كيف أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه سيصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وانظروا إلى قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وكما قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وانظروا إلى الدعاء العظيم الذي علمنا الله إياه في الكتاب: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالغل هو الذي يوجب نفرة القلوب والعداوة والبغضاء. هذه بعض النصوص في الأمر بالاجتماع والائتلاف وفي الزجر عن الخلاف. لا بد أيضا أن نعرف أنواع الخلاف، وأفضل من كتب في هذا واستقرأ أنواع الخلاف هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجليل اقتضاء الصراط المستقيم. طبعا قبل أن أختم الأدلة، بعد أن ذكرنا جميع الأدلة فيما نظن يعني في الغالب، يعني ليس جميع الأدلة في الأمر بالاجتماع، هناك عبارة حقيقة استوقفتني لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في كتابه القواعد النورانية الفقهية فيما يتعلق أيضا بالائتلاف والاجتماع. يقول رحمه الله، وأنا سأذكر الصفحة لأن البعض قد يستنكر من هذا الكلام لو لم ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في كتابه القواعد النورانية الفقهية في صفحة 43 قال رحمه الله بعد كلامه عن حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، قال رحمه الله: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر. وهذا وإن كان وجها حسنا، فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة. طبعا هذه تتمة العبارة، لأن المذاهب ثلاث تقريبا: الشافعية يرون سنية الجهر بالبسملة في الصلاة، والحنابلة يرون أنه يسر بها، أما المالكية فلا يرون أنها تقرأ أصلا في الصلاة، فلذلك توسط الإمام أحمد وجهر بها، وليس من مذهب الجهر بها، لكن حتى يعلم أهل المدينة وهم من أرباب مذهب الإمام مالك أنها ليست مما ينكر شرعا. فالشاهد في عبارته: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا. وذكر أدلة قوله رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في ذكره لأنواع الخلاف، قسمه إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. طبعا اختلاف التضاد نبدأ به، لأنه يعني لأن القسمة فيه يسيرة، يعني ما فيه أقسام كثيرة مثل اختلاف التنوع. قال: فهو القولان المتنافيان، يعني ما يمكن أن يجتمعا إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. طيب ما هذا الحكم؟ ما حكم هذا النوع من الاختلاف؟ يقول: هذا القسم هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين. إذن هذا الخلاف تحمد فيه طائفة دون الأخرى، فلا يقال في هذا الباب إنه نتفق في هذا الباب، لأن القولين متضادان، واضح، والحق في أحد القولين لتعارض القولين. يقول: هذا القسم هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين، كما في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. أما اختلاف التنوع فهو أقسام. يقول رحمه الله: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كاختلاف القراءات وصفة الأذان والإقامة والاستفتاح، يعني أنواع الاستفتاح كثيرة يا أخوان، فلا ينكر على من عمل بأحد هذه الأدعية، وكذلك أيضا صفة الإقامة ورد أنها وتراء، ورد أيضا أنها تشفع، فلا ينكر على من فعل هذا ومن فعل هذا، ولا يقال أن هذا من الخلاف المذموم. يقول بعد أن ذكر هذه الأنواع، قال: والاستفتاح إلى غير ذلك مما شرعه جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. ثم قال: ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان. أحيانا يكون كل واحد من المختلفين يقول قولا هو في الحقيقة هو نفس قول وعين القول الآخر، فلا ينبغي أن تحصل في مثل هذه الأمور خصومة. طيب قال أيضا: ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان. ليش؟ لأنه قد يكون في الحكم أو في المسألة أكثر من متعلق، فأحدهما تكلم في متعلق والآخر تكلم في متعلق آخر، فلا يقال أن هذا الخلاف مذموم أو هناك تعارض أو تضاد بين القولين، لأن كل قول في متعلق مختلف عن المتعلق الآخر. ثم قال: ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، ولكن قد سلك قوم هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما محسن في الدين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في حكم اختلاف التنوع، يقول: كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذنب واقع على من بغى على الآخر فيه. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل هذا إذا لم يحصل من إحداهما بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قال رحمه الله: وقد كان الصحابة في حصار بني النضير اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل، فقطع قوم وترك آخرون. إذن هذا النوع من الخلاف كل واحد من المختلفين مصيب بلا تردد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا سنتحدث عن أسباب الاختلاف ليس في الأحكام يا أخوان، لكن الاختلاف الذي يؤدي إلى منافرة وإلى خصومة وإلى عداوة وإلى بغضاء وإلى مباينة في المناهج، سنتحدث عن أسباب هذه. أما أسباب الاختلاف في الأحكام فقد تطرق إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع المنام، وبين أن سببها قد يكون أحيانا عدم بلوغ الدليل للقائل بخلافه، أو عدم صحته، أو ما بلغه النسخ، أو إلى غير ذلك، أو نسيانه للدليل والحكم. وأيضا الشيخ محمد العثيمين حفظه الله تعالى في كتابه الخلاف بين العلماء أيضا سطر أسباب اختلاف العلماء في الأحكام، لكن نريد أن نتحدث عن أسباب الاختلاف الذي يوجب مباينة المناهج ويوجب نفرة القلوب ويوجب العداوة والبغضاء حتى نعرف أسباب هذا الاختلاف. لا شك أن السبب الأول والذي هو أصل الأسباب وهو أم الأسباب وكل سبب يرجع ويؤول إليه هو العدول على الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن أسباب الاختلاف الجهل، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله في عن أسباب الاختلاف: ويكون سببه تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. فإذا يعني تعرفون البعض كتب في أسباب الاختلاف وقال أنه مو سبب الجهل وأنه سبب البغي. طبعا سنتعرض أيضا إلى البغي وإلى أنه من أسباب الخلاف، لكن أحيانا يكون سبب الخلاف أيضا الجهل، وأنه ليس وإطلاق هذه العبارة بأن سبب الخلاف البغي وليس الجهل فيه نظر. أيضا من أسباب الاختلاف إعجاب أحد المختلفين أو كلاهما بقوله، لأنه إذا أعجب بقوله لم ينظر في قول مخالفه. وأذكر قال أيوب السختياني رحمه الله يقول: ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. يعني أنت انظر في قول غيرك، لا يحملك عجبك بقولك إلى عدم النظر في قول غيرك، أو لا يحملك عجبك بقولك على تسفيه المخالف وإلقاء ألقاب السوء عليه وتحقيره كما هو الحاصل في هذا الزمان. يقول الله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب معجب بقوله. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. رواه أبو داود وحسنه الترمذي. أيضا من أسباب الاختلاف أيها الأخوة البغي. النفوس يعني مجبولة أيها الأخوة على الحسد، وهو ذنب إبليس الذي عصى به ربه، وهو من صفات بني إسرائيل، فإنهم يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن حسدوه أنه لم يكن منهم فكفروا بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف يحمل الحسد حتى على الكفر بالله عز وجل، فكيف لا يحمل الحسد وإرادة العلو على الخلاف والخصومة مع الآخرين. يقول الله تبارك وتعالى عن سبب اختلاف بني إسرائيل وأهل الكتاب من قبل: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال تبارك وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أيضا من أسباب الاختلاف ترك شيء من الدين، وهذا يغفل عنه كثير من الناس، بل إن الشارع قد نبه عليه حتى في أبسط الأمور يا أخوان. تسوية الصفوف هذه التي نتهاون فيها في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم. قال الحافظ النووي رحمه الله: وذلك لأن المخالفة في الظاهر تجر إلى المخالفة في الباطن. وانظروا كيف حذرنا الله تبارك وتعالى في كتابه وبين لنا أن سبب تفرق واختلاف بني وأهل الكتاب من قبل هو تركهم لبعض ما أنزل عليهم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تركوا شيء من الدين فنسوا حظا مما ذكروا به، النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في كلامه عن هذه الآية، يقول: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا. أيضا من أسباب الاختلاف الذنوب يا أخوان. الذنوب شؤمها عظيم، ومن شؤم الذنوب على صاحبها وعلى المجتمع وعلى الأمة وعلى الجماعة أنها توجب الفرقة والعداوة والبغضاء. روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توادى اثنان في الله ثم يفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وهذا الحديث ذكره الشيخ ناصر في صحيح الأدب المفرد. ما توادى اثنان في الله ثم يفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وهناك كلام للشيخ الإسلام حقيقة يعني الواحد يستحي لما يقرأه، يعني يذكر عن أسباب الاختلاف الذي والفرقة التي وقعت في زمن عثمان سببها الذنوب، وهذا في أحد الصحابة والتابعين، فكيف بزماننا هذا؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية عن الصحابة: ولهذا كانوا يعني الصحابة في الحنيفية السمحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا فيها على عهد أبي بكر خيرا مما كانوا فيها على عهد عمر، فلما كانوا في زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب، انتبهوا، أوجبت اجتهاد الإمام في نوع من التشديد عليهم كمنعهم من متعة الحج وكإيقاع الثلاث إذا قالوها بكلمة وكتغليظ عقوبة الخمر، وكان أطوعهم لله وأزهدهم مثل أبي عبيدة ينقاد له عمر ما لا ينقاد لغيره، وخفي عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرها حتى تنازعوا فيها وهم مؤتلفون متحابون كل منهم يقر الآخر على اجتهاده. فلما كان في آخر خلافة عثمان، انتبهوا الآن، يقول: فلما كان في آخر خلافة عثمان زاد التغير والتوسع في الدنيا وحدثت أنواع من الأعمال لم تكن على عهد عمر، فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل عثمان، فصاروا في فتنة عظيمة. وقد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. قال بعد ذلك رحمه الله: وصار ذلك سببا لمنعهم كثيرا من الطيبات، وصاروا يختصمون في متعة الحج ونحوها مما لم تكن فيه خصومة على عهد عمر، فطائفة تمنع المتعة مطلقا كابن الزبير، وطائفة تمنع الفسخ كبني أمية وأكثر الناس، وصاروا يعاقبون من تمتع، وطائفة أخرى توجب المتعة، وكل منهم لا يقصد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بل خفي عليهم العلم. قال رحمه الله: وكان ذلك سببه ما حدث من الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت، ولعل ذلك أن يكون خيرا لكم.
انظروا إلى شأن الذنوب، حتى ليلة القدر وحتى هذا العلم رفع بسبب اختصام الرجلين أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الاختلاف لا سيما في البلاد التي عدمت من العلماء أو في البلاد التي وجد فيها العلماء وزهد طلاب العلم والناس في العلماء، من أسباب الاختلاف العدول عن العلماء. لا شك أيها الأخوة أن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نكون على كلمة سواء، ولا يمكن أن تتفق الأقوال في مسألة ما إلا في النادر، يعني في الأمور المنصوصة. ولذلك أوجب الله عز وجل علينا طاعة العلماء، ولأنه لو اتخذ كل قوم مطاعا من غير العلماء من طلبة العلم أو غيرهم لتشرذمت الأمة ولتفرقت عن علمائها، ولحصل بسبب ذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله. والعلماء ولاة أمر كالسلاطين، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وولاة الأمر صنفان، العلماء والأمراء. فولاة الأمر من العلماء يجب الرجوع إليهم وتجب طاعتهم، فعدم الرجوع إليهم عند النوازل أو عدم طاعتهم حال الرجوع إليهم خروج عن طاعة الله. إذا نزلت نازلة تحتاج إلى فتية تتعلق بدماء وأعراض عموم المسلمين، هل ممكن أن نرجع إلى مثلي وإلى طالب علم فلاني وإلى طالب علم فلاني وطالب علم فلاني، وكل واحد منهم له قول يغاير قول الآخر؟ لا يمكن أن تتفق الأمة يعني في الغالب في مسألة كهذه في بعض النوازل التي تنزل بالمسلمين. من المرجع؟ العلماء. طيب، أيها الطالب للعلم، إذا كان عندك من العلم ما تظن أنه يغيب عن العلماء وأن العلماء يحتاجونه إلى الفتية في هذه النازلة، فأعرضه عليهم حتى يفتي العلماء بمقتضاه. أما أن تفتي الناس وأن يتفرق الناس وأن يقولوا بخلاف ما قاله العلماء، ثم بعد ذلك ترسل بمذكرة إلى العلماء تبين فيها المسوغات التي حملتك على القول بقولك وفتياك، هذا خلاف ما ينبغي. وما جرى من نوازل فيه تنبيه على هذا السبب، فما زلنا إلى اليوم نعيش في هذا الخلاف في هذه النازلة وفيما تبعها من آثار وملحقات بسبب تفرق الناس عن العلماء، وبسبب عدم التعويل على فتية العلماء وتزهيد بعض طلاب العلم في فتية العلماء. أيضا من أسباب الخلاف التعصب للمشايخ أحيانا، فإن طالب العلم قد يقول قوله شيخه قولا ويكون شيخه مجتهدا في قوله مغفورا له لأنه بذل وسعه في معرفة الحق، لكن المشكلة في ماذا أيها الإخوة؟ في طلاب هذا الشيخ الذين ينتصرون إلى أقواله وأفعاله مطلقة دون النظر في قوله وفعله وعرضه على الكتاب والسنة، أو قد يفرطون في معرفة قول مخالفه من العلماء. قد يكون الشيخ مغفورا له لكن لا يكون المتبوع مغفورا له كما غفر لشيخه. طبعا سنذكر من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم من هذا تنبيه لطيف. لهذا أريد أن أذكر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله: وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم، لا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه فيقدم ما قدم الله ورسوله. طبعا كما ذكرنا في بعض طلاب العلم ينتصر لقول شيخ دون أن يبذل وسعه في معرفة الحق أو في موافقة قول شيخ للحق أو في معرفة فساد قول مخالفه، بل يهب وتأخذه الحمية للشيخ أو لمن ألف مجالسته إلى مخاصمة مخالفه ومخالفته والتشهير به. يقول ابن الحافظ ابن رجب رحمه الله حقيقة قال كلاما يعني يكتب بماء الذهب في جامع علوم الحكم في تعليقه على حديث لا تحاسدوا.
يقول رحمه الله: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. أحيانا بعضهم يبغض وهو ما يعرف حقيقة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خورف فيه فهذا الظن قد يخطئ وقد يصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه، انتبهوا إلى العبارة هذه، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى والألفة أو العادة. بعض الناس خلاص ألف أقواما وألف شيوخا وألف طلاب علم يجالسهم ولا يعرف ما مع مخالفيهم من الأقوال، ويبغض فقط لأنه ألف هؤلاء ولم يعلف أولئك، فهذا من الهوى الذي نبه عليه ابن رجب رحمه الله. يقول: وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى والألفة أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز قبل ما تنتصر، تحرز وما أشكل منه، فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأ فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا والى من يوافقه، ولا عاد من خالفه، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظن الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيضا من أسباب الاختلاف الحزبية يا أخوان، فإن الله عز وجل جعل أمته أمة واحدة كما قال سبحانه: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وحزبه واحد كما قال سبحانه: ألا إن حزب الله هم المفلحون. تفريخ الأحزاب ضمن حزب أهل السنة والجماعة، يوالى من كان في هذا الحزب ولا يوالى من كان خارجه، وإن كان من أتقى عباد الله وإن كان من طلاب العلم إلا لأنه خرج عن الانتماء لهذا الحزب، هذا من الهوى. يقول شيخ الإسلام: طبعا لا يفهم من هذا أيضا أن الفوضى سنة، لا، العمل الجماعي أيضا مطلوب حتى يكون العمل قويا وتتضافر الجهود ويستفاد من كل طاقة ومن كل جهد، فليست الفوضى سنة، وليس أيضا لأحد أن يغلو في هذا الباب وأن يتستر بستار العمل الجماعي وهو يمارس الحزبية في كل يوم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان. هذا العمل الجماعي، تجتمع تعمل، فلان يسوي الدرس، فلان يقدم الدرس، فلان كذا. أما أن توالي في هذا الحزب ومن خارج الحزب، لو من أهل السنة والجماعة ومن طلبة العلم، ما توالي فيه، هذا هو المحذور. يقول: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك أو نقصوا، مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق وبالباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على حق أو باطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرق والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان.
كذلك أحيانا يحصل لبعض طلاب العلم يكون عندهم يعني طلاب يحضرون، فما يصير تربيه فقط أنت على نفسك أنت وأنت شيخهم، ولا تحضرون عند فلان ولا تحضرون عند فلان، وإن كان صاحب طاعة وما بدر من هوى ولا كذا، هذا ما يجوز. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا، ومن خالفهم عدوا باغيا. طبعا هناك أيضا نريد أن ننبه على مسألة. هناك في مقام المناظرة وفي مقام بحث المسائل العلمية، البعض يقول هذه المسألة خلافية، يعني طبعا هذه أيضا يستعملها الآن العلمانيون، يقول هذه المسألة خلافية، كأنهم يعني اللي يسمعهم يقول كأنهم يعملون بما أجمع عليه الأمة، كما يقول البعض يعني المسألة النقاب مسألة خلافية. طيب أنت تحكم بما أنزل الله، الأمة مجمعة على تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، الأمة مجتمعة على إقامة الحدود، أنتم الأمة مجتمعة على تحريم الربا، أنتم الآن تعملون بما أجمعت عليه الأمة حتى تقولوا أن المسألة خلافية. وأيضا يستدل بهذا الباب أيضا بعض طلاب العلم في مقام المناظرة، وهذا لا يجوز. طبعا هناك مسائل كبار حقيقة، يعني الواحد أيضا ما يتعجل فيها، يعني يتريث فيها وما يرجح، أو يعني ينظر في أقوال أهل العلم، يعني ما يجزم فيها بصحة ما هو عليها أو خطأ مخالفه. يعني يذكر من ذلك مثلا مسألة البروك على اليدين أو الركبتين حال السجود، يقول الشوكاني: والمقام من مضايق الأنظار ومعارك الأفكار. ويقول النووي في شرح المهذب: لا تظهر السنة لأحد القولين على الآخر. ويقول أيضا الإمام مالك في رواية عنه يقول: لا ترجيح. يعني المسألة هذه من مسائل الخلاف مثلا، يعني كمثال فقط مسائل الخلاف، يعني ينبغي طالب العلم أيضا أنه ما يجزم بخطأ مخالفه، يعني أيضا يتعقل في مقام الخلاف في المسائل الكبار. أيضا يقول أبو حسين الأسدي رحمه الله يقول: إن أحدهم لا يفتي في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. يعني مو كل مسألة عاد بعد طالب العلم، مو كل مسألة عنده في من كل ضيق مخرجة، وفي كل مسألة يعني ترجيح، وكل مسألة عنده قطعية، بعد هذا تدل على عدم رسوخ إذا كان هؤلاء العلماء الكبار يتوقفون في هذه المسائل. لكن أيضا مو كل مسألة تحتاج فيها بالخلاف، فهذا يسلكه من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية. يقول شيخ الإسلام: تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام، بل هو وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلكه من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر. أيضا هناك مسألة يقولون: لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا بعد مو صحيح، لا بد أن نفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يقول: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه، انتبهوا حتى لو كان في خلاف لكن القول ضعيف، يقول: فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء. يقول: وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، يعني ما فيها دليل، وللاجتهاد فيها مساق، لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. يقول: وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. طبعا أيضا في مقام الاختلاف، أيضا في مقام خطأ العلماء وطلاب العلم، يحصل أحيانا عدم تمييز بين خطأ وخطأ، فتجد أن البعض يعني يصيح ويهتك سترا ويفضح سرا كل مخطئ، ولا يفرق بين من أخطأ وهو ليس من أهل الهوى وهو معروف بتحري الحق، وأيضا بين ويصيح به قبل أن ينصح له، وبين من يخطئ وينصح ويصر على خطئه ويتبع هواه، وبين من يخطئ في أمر النص فيه بين محكم، وبين من يخطئ في أمر النص فيه مشتبه. فلا بد من التمييز في هذه الأمور. وحقيقة أيضا جمعت من كلام شيخ الإسلام، لأن كان شيخ الإسلام رحمه الله من أشد الناس على أهل البدع ومن أعرف الناس بمذاهب أهل البدع، وأيضا كان من رحمه الله من أنصف الناس لأهل البدع. فحصل لي من مجموع كلامه في مواضع كثيرة التفريق والتمييز بين من فرط أيضا في معرفة الحق، يعني ما بذل وسعة في تحري الحق، هذا أخطأ يجب أن يعامل معاملة غير عن غيره، وكذلك بين من أخطأ خطأ لا يعذر فيه، وبين أيضا من يعرض عن الحق بعد وضوحه. يقول شيخ الإسلام: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، هذا قصد المناظرة مو قصد الإيش العلو. وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. يقول بعد ذلك: نعم من خالف الكتاب المستبين، ضعوا خطين تحت الكتاب المستبين، يعني نص صريح ما فيه ما هو من النصوص المشتبهة، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة يعني التي لا تغيب عن أحد أو عن طلاب العلم والعلماء على الأقل، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. بل شيخ الإسلام حتى في مسألة العقيدة بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الفرقة الناجية يقول: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد، يعني حتى في مسألة الاعتقاد يا أخوان عندنا البعض ما يعذر في مسألة العقيدة حتى. طبعا ليس معنى هذا التهويم من الخطأ في العقيدة لا يا أخوان، لكن لابد أن نفرق بين من أخطأ وقد بذل وسعه في معرفة الحق، وبين من فرط في معرفة الحق، أو بين من أصر على الخطأ بعد وضوحه وتبيينه له. يقول: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، بعضهم يقولك هالك هذا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى، بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت نجا. وأيضا قال رحمه الله في موضع آخر: فمن كان خطأه لتفريطه، يعني فرط في معرفة الحق، فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا أو لتعدي حدود الله بسلوك السبل التي نهي عنها، ما بذل وسعة في معرفة الحق أو ما اتبع الكتاب والسنة، يعني ما اتبع السبل التي يعرف بها الحق، يقول: أو لاتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور له خطأه، كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. شيخ الإسلام أيضا لما ناظر أهل البدع وناظر صفي الدين الهندي وغيره ما هتك أستارهم إلا بعد مناظرتهم ومناصحتهم، يقول: فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي طلبوا تأخيره إلى اليوم، حمدت الله بخطبة الحاجة، خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قلت أيضا يقول مع من أهل البدع: إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف، وقال لنا في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات. يقول: وربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف، وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلف، فإن وافق الجماعة فالحمد لله، يعني بعد المناظرة.
وإلا فمن خالفني بعد ذلك، يعني بعد إيش؟ بعد المناظرة كشفت له الأسرار وهتكت الأستار وبينت المذاهب الفاسدة التي أفسدت الملل والنحل. فكذلك أيها المسلم، ما على طول تهتك الأستار وتكشف الأسرار قبل أن تناصح وتبين لأخيك أن أصر على الخطأ بعد وضوحه ووضوح الحق له، بعد ذلك اهتك سترة خلاص يا أخي. أما هو بذل وسعه في معرفة الحق وأخطأ. الحرف الذهبي في ترجمة ابن خزيمة، يعني مو كل من أخطأ خطأ حتى في العقيدة خلاص تصيح به وتهتك سترة قبل أن تناصحه أو تبين خطأه. طبعا إنكار منكر مطلوب، لكن نقصد إيش؟ هتك سترة هو التشهير به وزجر الناس عنه. شيخ الحرف الذهبي في ترجمة ابن خزيمة لما تكلم عن حديث الصورة، ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد أول حديث الصورة قال إن الله خلق آدم على الصورة، أعاد الضمير على المضروب، وهذا خطأ. قل الإمام أحمد من أعاد الضمير على المضروب فهو جهمي. طبعا لا يلزم من هذا أن يكون ابن خزيمة جهميا، بل هو إمام أهل السنة في زمانه. لا، يقول شيخ السام وأي صورة كانت لهذا المضروب حتى يخلق آدم عليها، آدم أبو البشر وهذا خلق بعد آدم من قرون، فأي صورة لهذا المخلوق حتى يخلق آدم عليها؟ يقال إن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي يخلق بعد آدم من قرون. يقول شيخ الإسلام في نقد تأسيس الجهمية في النسخة المخطوطة، يقول لم يكن بين القرون الثلاثة خلاف في أن الضمير عائد إلى الله عز وجل. وللشيخ حمود واجد حفظه الله كتاب مطول في هذا عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. يقول ابن خزيمة، يقول الذهبي في تعليقه على خطأ ابن خزيمة في هذا، وهذا خطأ في إيش يا إخوان؟ في العقيدة. ها، يقول وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول بعض الصفات، مو كل الصفات، يعني منهج خلاص تأويل تعطيل، لا، منهج الإثبات ومن أهل السنة وقع في الخطأ، وقع فيها، من يستلم الخطأ يا إخوان؟ يقول وأما السلف فما خاضوا بل آمنوا وكفوا. وقال بعد ذلك ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده ما صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من أئمة معنا رحمه الله الجميع بمنه وكرمه. ويقول شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى، ويقول ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. بل ينبغي أيها الإخوة أنه إذا علمت من أخيك أو من طالب العلم أو من شيخ خطأ أن تذهب إليه أولا أن تناصحه، لا تهتك سترة أولا. ليش؟ لأنك من على طول من رحت وهتكت سترة وكشفت سره قد تعين الشيطان عليه وقد يصر على هذا الباطل. نقل ابن القيم في إعلام الموقعين عن سلمان الفارس رحمه الله كلاما نفيسا، يقول كيف أنتم عند ثلاث، زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم، فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم وتقولون نصنع مثل ما يصنع، وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان. تبقى أخوان، يقول عن العالم هذا، يقول ها زلة عالم، وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان. طبعا البعض يا أخوان أيضا قد يسرف ويكون عنده إغراق في تتبع أخطاء غيره. طبعا تبين الإنكار المنكر هذا عليه قوام الدين، ما ننكر هذا، لكن عاد أنت ما تعالج نفسك وما أيضا تراعي نفسك وما تحرص على طلب العلم ولا العبادات، بس ديدنك في كل مجلس وكل جلسة وكل هذا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ربما هؤلاء من تتكلم فيهم حتى وإن كان من أهل البدع ربما يكون عند الله خير منك. هذه عبارة أنا أقولها بنفسي، ربما تنكرون علي، لكن انظروا ماذا قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في صفحة 297 من نسخة الشيخ حمد الفقيه، تحقيق الشيخ حمد الفقيه. يقول وكثير من المنكرين، يقول هذا وكثير في زمانه يا أخوان، في زمان العلم اللي فيه مثل المزي والذهبي وبن كثير وبن رجب وبن القيم، مو في زماننا هذا. يقول وكثير من المنكرين لبدع العبادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به، ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات. تبقى يا أخوان للعبارة واضح، هذا وقع فيه بدعة لكن متأول وما قيمت عليه الحجة، قد يكون عند الله له حسنات ماحية، قد يكون عند الله أثقل في الميزان منك، وأنت اللي جالس ما غير فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وأنت ما هناش لا عبادة ولا علم ولا طاعة ولا شيء. أيضا كذلك مسألة هناك أريد أن أنبه عليها وأريد أن أختم فيها الحديث، وهو أن البعض قد يظلم من خاصمه أو اختلف معه ولا هو أن يتكلم بمظلمته، كما تظلمت هند بنت عتبة عند النبي صلى الله عليه وسلم. من أبي عتبة، لكن لا يغلو ولا يتكلم بالباطل ولا يتكلم بالمنكر، فقد يصير من مظلوم إلى ظالم. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن عون وهو من رجال الجماعة وراء أنس بن مالك، لكن لم يسمع منها، أن قوما أتوه وذكروا له بلال بن أبي بردة. بلال بن أبي بردة هذا حفيد الصحابي أبي موسى الأشعري وكان قاضيا، وذكروه وذكروا ظلمه وجوره، قال إنكم مظلومون ولا تزالون تتكلمون حتى تكونوا ظالمين. من كثر ما تخوض هذا اللي ظلم لكم، من كثر ما تجور بعض، قد يجور يا أخوان، وهذا مشاهد لا أريد أن أمثل بحوادث قد جار البعض فيها على من خالفه، ما يجوز. أنت ربما ظلمت في مسألة تتكلم فيما ظلمت فيه، ولا تظلم أيضا، لا تتجاوز الحد أيضا في الخلاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر الشيخ على ما قدم، نسأل الله عز وجل النفع للجميع. يقول السائل: هل يعذر بالجهل أو بالتأول من خالف مذهب أهل السنة والجماعة في بعض مسائل الاعتقاد في هذا العصر؟ إذا كان الجواب بلا إذن يفتك ستره، وإذا كان الجواب بنعم فهل معتقد أهل السنة والجماعة يخفى على أحد في هذا العصر؟
شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، طبعا سمعتم كلام الحافظ الذهبي في خطأ ابن خزيمة، هذا خطأ عقدي. الآن شيخ الإسلام بن تيمية في مواضع كثيرة في مجموع الفتاوى يتكلم عن حديث اللي في صحيح البخاري في من كان قبلنا، في الرجل الذي قال إن أنا مت أو سأله فذروني في اليم فاحرقوني وذروني في اليم، فإن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فبعثه الله وجمع رفاته وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. يقول ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وهذا الرجل شك في ربوبية الله وفي قدره وفي قدرته على جمعه وبعثه، وعذره الله وأدخله الجنة، وهذا دليل على العذر بالتأويل حتى في أمور التوحيد والربوبية. طبعا البعض لما وردت له هذا، وحتى على العذر بالجهل، قال: هذا في شريعة من قبلنا. قلت: يا شيخ، هذا من الأمور التوحيد التي اتفقت فيه الشرائع. تعامل أئمتنا حتى علماءنا الكبار مع ابن حجر يا أخوان ومع النووي، ما يصير عندنا غلو يا أخوان، لا أفراط ولا تفريط، لا ترضى بالمنكر وبالخطأ ولا تغلو أيضا. الحافظ ابن حجر رحمه الله خدم السنة يا أخوان، وما أظن أنه كان يعني يقصد الباطل ويقصد مخالفة السنة. وقع منه تأويل لكثير من الصفات، لا سيما الصفات الخبرية كالضحك والغضب والعجب وغيرها، واضح يا أخوان؟ أيضا لما جاء إلى حديث الصورة ربما كان موقفه أفضل من ابن خزيمة، أورد كلام الإمام أحمد من رواية الطبراني في كتاب السنة له عن عبد الله عن ابن الإمام أحمد عن الإمام أحمد، وقال: نمرها كما جاءت. هل نعامل ابن حجر يعني الحين خلاص شطب عليه وكل مجلس يهتك ستر؟ نقول ما نقول بعد حتى أشعري، يعني بعض المشايخ يقولون وافق الأشاعرة في مسائل، واضح؟ وكذلك يعني البعض، يعني لا أنت قد تقول واقع، يعني هل تخفى عقيدة أهل السنة جماعة على أحد في مكان؟ نقول نعم، قد تخفى على أقوام في أماكن كثيرة، وقد يجالس أقواما يظن أنهم هم أهل السنة الجماعة ويتربى على هذا، ويظن أن مخالفيهم مجسمة مثلا من ألقاب السوء التي يضعونها على أهل السنة من باب التنفير، ونشأ وترعرع هكذا، ثم تقول عاد أنت هذا شو اسمه خفيت عليه عقيدة أهل السنة الجماعة. الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، وهو المربي الكبير والعلامة حفظه الله، قرأت مقدمة كتاب براءة أهل السنة والجماعة للشيخ بكر أبو زيد اللي قدمها الشيخ عبد العزيز، أظن في الطبعة الأولى والثانية، انظروا إلى ما قدم الشيخ عبد العزيز. طبعا الكتاب كله صنفه الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في بيان سب عبد الفتاح أبو غدة لأئمة أهل السنة والسلف، سب الخطيب البغدادي الدارقطني البخاري شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم وغيرهم، وجاب كلامه كله في تحقيقاته. كتب الشيخ عبد العزيز قال: اني اتيت بعبد الفتاح بن غده واحضرته عندي في مجلسي ونصحت له واصر على عقيدته ثم دعا عليه الشيخ وحذر منه وأغلظ عليه الكلام. هكذا بعد ما تبين العقيدة ويبين الخطأ لمن أخطأ، أنا أصر على خطأ بعد وضوح الحق وتبين له، خلاص صحتك سترة.
يقول السائل أن البعض يقول أن مما يزيد في الخلاف عدم الصدع بعض العلماء السلفيين البارزين في الانتصار واقعيا لجماعة الحق دون الجماعات السياسية والمتصوفة، فما تعليقك؟
طبعا هذا يعني هناك صنف أيضا يعني إن شاء الله أنه يكون قليل أيضا يغمز غيره بعدم اتباع العلماء وهو حقيقة في الواقع، أو في قدح في العلماء وهو حقيقة واقع في نفس الأمر. فماذا تقول فلان يعني من الناس يعني من طلاب العالم الفلاني وكذا، أو فلان يعني تتلمذ على الشيخ الفلان وزكى الشيخ الفلان، قال يعني يخفى على العلماء وما يعرف حاله. طيب تلميذة من أخص الناس به شيخه، يعني في الغالب يكون يعرف الناس به، وانت ما يعني إذا ظهر لك من أخطاء شيء ربما غابت عنك أشياء، وربما يعني لو بينت له الحق فيه يرجع. فيقول هذا لك ما يرجع العلماء في فقه الواقع، هو ما يرجع العلماء أيضا في تزكياتهم لطلابهم، أو حتى في إيش في يعني مثل هذا، يعني ما نظن إن شاء الله في هذا الأخ إن إيش يبقى يعني العلماء مقصرين في الصدع بالحق، مثل ما يقول بعضهم نغمزهم بعضهم يقول العلماء فيهم خوف من ولاة الأمور أو كذا وما يصدعون بالحق. يعني ترى هناك عبارات متقاربة بين جميع الطوائف والفرق يعني في موقفها من العلماء. فنسأل الله عز وجل أن يجعل يعني أفعالنا توافق أقوالنا فيما يتعلق أيضا في يعني اتباع العلماء، والواحد ما يبرر نفسه حتى أحيانا. نعم.
يقول السائل أن جميع الطوائف تدعي الرجوع إلى الكتاب والسنة، فما الموقف من ذلك؟
تعرض أفعال وأقوال ومناهج وكتابات هؤلاء على الكتاب والسنة، وتقوم من هذا خلال هذا التقويم، أو من تقويم العلماء لهذه الجماعات والطوائف والفرق. واضح؟ مثلا جماعة لها مجلات، تصدر مجلات ولها ندوات ولها محاضرات ولها طلاب يمثلونها، تعرض أفعالهم وأقوالهم على الكتاب والسنة، ومن خلالها تعرف موافقة للكتاب والسنة. وإن كان من الجاهلين بالكتاب والسنة يسأل أهل العلم ويفتونه بمتابعة هذه الجماعات للكتاب والسنة.
تقول السائل ألا يشرع النقاش في الخلاف بين الجماعات الإسلامية، وهل هذا
يشرع؟
ألا يشرع النقاش في الخلاف بين الجماعات الإسلامية، وهل يعتبر هذا من تفريق الأمة؟
طبعا المناقشة والمناظرة رأيته بشيخ الإسلام حتى ناظره البدع، لكن عاد من يعني من لا ثمرة من نقاشه و لا فائدة من نقاشه فلا حاجة لضاعة الوقت في مناقشته ومجادلته. أيضا كما ذكر الألكائي في أصول أهل السنة والجماعة مو كل واحد أيضا يناقش، كما نبه على هذا أبو بكر اللاجري في كتابه أخلاق العلماء، إن كانوا يعني معروفين أو إذا مثلا عندنا أقوام قد نوقشوا مرارا وتكرارا عن منهجهم ونصحهم العلماء وكتبوا إليهم وما زالوا مصرين على غيهم وضلالهم ومنهجهم المنحرف، خلاص هذا يتركهم، ما حاجة تناقشهم. إذا العلماء ما أقنعهم أنتم تقنعهم، ما هم مقتنعين.
نشكر الشيخ أبو أنس الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله.